بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير والإيمان. وهذه الحلقة الثامنة من برنامج الحجة ابن الحسن العسكري إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. وحديثنا كما في الحلقات الماضية يتواصل فيما جاء مرويا عن النبي وأهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الجزء 52 من بحار الأنوار لشيخنا المجلسي رضوان الله تعالى عليه. هذه رواية يرويها شيخنا المجلسي عن غيبة النعماني عن جابر قال: حدثني من رأى المسيب ابن نجب قال: جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ومعه رجل يقال له ابن السوداء، فقال له: يا أمير المؤمنين، إن هذا يكذب على الله وعلى رسوله ويستشهدك. فقال أمير المؤمنين: لقد أعرض وأطول، يقول ماذا؟ قال: يذكر جيش الغضب. فقال: خلي سبيل الرجل، أولئك قوم يأتون في آخر الزمان قزع كقزع الخريف، الرجل والرجلان والثلاثة في كل قبيلة حتى يبلغ تسعة، أما والله إني لأعرف أميرهم واسمه ومناخ ركابهم. ثم نهض وهو يقول: باقرا باقرا باقرا. ثم قال: ذلك رجل من ذريتي يبقر الحديث بقرا. الرواية عن المسيب ابن نجبة، والمسيب ابن نجبة من مشايخ شيعة أهل البيت عليهم السلام في زمان أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، وهو شخصية معروفة وأحد قادة التوابين. الثورة أو النهضة المعروفة بنهضة التوابين كان أحد قادتها المسيب ابن نجبة، المسيب ابن نجبة الفزاري، إضافة إلى عبد الله بن والد تميمي ورفاعة بن شداد البجلي وسليمان بن صرد الخزاعي. هؤلاء هم القادة الأربعة الذين عرفوا بقادة التوابين، أحدهم المسيب بن نجبة. على أي حال، المسيب بن نجبة ماذا يقول؟ جاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السلام ومعه رجل يقال له ابن السوداء. هناك رجلان، السائل الذي سيسأل الأمير عليه السلام ومعه رجل يقال له ابن السوداء. فقال له: يا أمير المؤمنين، إن هذا يكذب، يعني هذا السائل هذا المتكلم يشير إلى هذا الرجل الذي يقال له ابن السوداء، إن هذا يكذب على الله وعلى رسوله ويستشهدك، يعني يقول كلاما باعتقاد هذا السائل أنه كذب، ويستشهد بأمير المؤمنين، يعني يقول إن الأمير عليه السلام يصدق أو يوافق على هذا الذي يقوله. فقال أمير المؤمنين: لقد أعرض وأطول، يقول ماذا؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: لقد أعرض وأطول، كما يبدو من خلال القرائن الداخلية في الكلام، القرائن الحالية، يبدو أن الأمير عليه السلام يقول عن هذا السائل أنه لقد أعرض وأطول، يعني قال كلاما كبيرا بحيث وصف هذا الرجل بأنه يكذب على الله وعلى رسوله، قال لقد أعرض وأطول. يقول ماذا؟ ماذا تريد أن تقول؟ قال يذكر جيش الغضب. ابن السوداء كان يتحدث عن جيش الغضب، وهذا الأمر مذكور في الروايات، وكان الناس يتحدثون به. جيش الغضب جيش يكون في زمان قريب من ظهور إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، فكان هذا الرجل يتحدث عن هذا الأمر. فقال الأمير خلي سبيل الرجل، يعني الرجل صادق في كلامه، هناك جيش هو جيش الغضب سيكون في زمان قريب من ظهور إمامنا صلوات الله عليه. فقال خلي سبيل الرجل، أولئك قوم يأتون في آخر الزمان. في الحلقات الماضية قلت إن آخر الزمان هو مصطلح حديثي، هو مصطلح موجود في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. آخر الزمان يبتدئ منذ زمان ولادة إمامنا الحجة صلوات الله وسلامه عليه، يعني منذ المنتصف من شعبان سنة 255 للهجرة الشريفة. الإمام ولد سنة 255 للهجرة الشريفة، والروايات عن النبي وعن الأئمة من بعده صلوات الله عليهم جميعا أن الإمام المهدي يولد في آخر الزمان. فآخر الزمان ابتدأ منذ ذلك الوقت، منذ زمان إمامة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. ولا زلنا نحن في هذا المقطع الزماني الذي يسمى بآخر الزمان، لأنه سيستمر إلى زمان ظهوره الشريف. أولئك قوم يأتون في آخر الزمان قزع كقزع الخريف. قزع الخريف مر الكلام أيضا في بيان معنى هذا التعبير. قزع الخريف المراد الغيوم، غيوم الخريف في منطقة الشرق الأوسط، الحديث عن غيوم الخريف في العراق، في الحجاز، في تلكم المنطقة التي هي منطقة الظهور. قزع كقزع الخريف يأتون فرادى وجماعات، لأن غيوم الخريف تأتي شيئا فشيئا، تأتي عبارة عن قطع صغيرة فتجتمع شيئا فشيئا. قزع كقزع الخريف، والإمام يبين هذا الأمر، الرجل والرجلان والثلاثة، في روايات أخرى الإمام يعدد إلى العشرة، يقول الرجل والرجلان والثلاثة والأربعة والخمسة إلى العشرة. الرجل والرجلان والثلاثة الموجود هنا في النص في كل قبيلة، وهناك في نسخ أخرى من كل قبيلة، وهو الأدق، حتى يبلغ تسعة، يعني حتى يبلغ تسعة كما مر في رواية أخرى، الرجل والرجلان والثلاثة والأربعة إلى التسعة. أما والله إني لأعرف أميرهم. جيش الغضب جيش يكون في آخر الزمان بحسب القرائن الموجودة في هذه الرواية وفي غيرها من الروايات، يكون في زمان قريب من ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتجمع فيه الناس الذين يطلق عليهم هذا الاسم جيش الغضب، من كل قبيلة، من كل جهة، من كل مجموعة، يأتي الواحد والاثنان والثلاثة والأربعة فيتجمعون شيئا فشيئا. الإمام يقول أما والله إني لا أعرف أميرهم واسمه ومناخ ركابهم. مناخ ركابهم المكان الذي يستقرون فيه، يعني معسكرهم، أين يعسكرون؟ المناخ هو المكان الذي تنوخ فيه الإبل، يقال مناخ باعتبار أن الناس قديما كانت تسافر على الإبل، فحين تريد أن تستريح أو أن تستقر يقال للمكان الذي تنوخ فيه الإبل تبرك فيه الدواب يقال له مناخ. أما والله إني لأعرف أميرهم واسمه ومناخ ركابهم. مناخ ركابهم يعني المكان الذي تنوخ وتستقر وتبرك فيه دوابهم التي يركبونها. ثم نهض وهو يقول، الأمير نهض بعد أن قال: أما والله إني لأعرف أميرهم واسمه ومناخ ركابهم. ثم نهض وهو يقول: باقرا باقرا باقرا. ثم قال: ذلك رجل من ذريتي يبقر الحديث بقرا. باقرا باقرا باقرا، إما هو اسم أمير جيش الغضب باعتبار الإمام قال: أما والله إني لأعرف أميرهم واسمه ومناخ ركابهم. ثم نهض وهو يقول استمرارا وبيانا لما تقدم من كلامه، فهو قال: أما والله إني لأعرف أميرهم واسمه. ثم قال: باقرا باقرا باقرا. فلربما المراد أن اسم أمير جيش الغضب اسمه باقر، باقرا باقرا باقرا، أو أن هذه صفة من صفاته بقرينة الكلام الآتي: ثم قال: ذلك رجل من ذريتي يبقر الحديث بقرا. فكأنه بين وصفا من أوصافه، قال: ذلك رجل من ذريتي، يعني هذا الرجل هاشمي، يبقر الحديث بقرا. يبقر الحديث بقرا، البقر هو الشق. هذا التعبير يبقر الحديث بقرا إشارة إلى سعة علمه، إشارة إلى سعة فهمه، وإشارة إلى عمقه ودقة عمقه. باقرا باقرا باقرا. ثم قال: ذلك رجل من ذريتي يبقر الحديث بقرا. هنا إشارة إلى علميته، إلى سعة فهمه وإلى دقة عمقه. فالرواية إذن عن أي شيء تتحدث؟ تتحدث عن جيش يسمى بجيش الغضب. هذا الجيش يكون في زمان قريب من ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، يتجمع فيه الناس، يعني الفرد والفردان والثلاثة وهكذا، الواحد والاثنان والثلاثة. الإمام يتحدث عن أميرهم، قال: باقرا باقرا باقرا، إما هذا هو اسمه وإما هو وصف، فهو هاشمي وهو عالم جليل من العلماء الذين يتصفون بسعة العلم وبعمق الفهم، لأن الإمام قال عنه: يبقر الحديث بقرة. الرواية التي بعدها: عن عيسى ابن أعين عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السفياني من المحتوم. السفياني من المحتوم، وخروجه من أول خروجه إلى آخره 15 شهرا، 6 أشهر يقاتل فيها، فإذا ملك الكور الخمس ملك 9 أشهر ولم يزد عليها يوما. وهذا المعنى بينته فيما مضى، ما جاء في الروايات من أن حكمه حمل امرأة يعني 9 أشهر، فإنما يبدأ الحساب بعد أن يسيطر على بلاد الشام، وهذه الرواية تبين المعنى بشكل واضح. قال: السفياني من المحتوم. الأمور عندنا تنقسم إلى 3: عندنا ميعاد، وعندنا محتوم، وعندنا غير محتوم. الميعاد لن يحدث فيه البداء، المحتوم يحدث فيه البداء، ولكن احتمال حدوث البداء فيه بعيد. غير المحتوم يحدث فيه البداء، ولكن احتمال حدوث البداء فيه قريب. السفياني من المحتوم، يعني يحتمل حدوث البداء فيه، لكن وقوع البداء فيه مستبعد. لكن الاحتمال موجود، السفياني من المحتوم وخروجه من أول خروجه كما في الروايات أول ما يخرج يخرج من قرية قريبة من مدينة دمشق، يعني بداية التخطيط قطعا السفياني ينقلب على الحكم الموجود في سوريا، وهناك رايات عديدة ستقاتله، ومر علينا راية الأصهب، راية الأبقاع، راية المرواني، ثم يتغلب على هذه الرايات. فقطعا لابد من التخطيط، لابد من التمهيد لهذا الأمر، فبداية التخطيط ستكون في قرية قريبة من مدينة دمشق، وخروجه من أول خروجه إلى آخره 15 شهرا، 6 أشهر يقاتل فيها هذه الرايات التي تظهر في الشام. فإذا ملك الكور الخمس ملك 9 أشهر ولم يزد عليها يوما، والكور الخمس مرت علينا، مقصود يعني بلاد الشام، هو يفرض سلطته على بلاد الشام، يفرض سلطته على سوريا وعلى الأردن وعلى لبنان وعلى فلسطين. الرواية التي بعدها عن معلى ابن خنيس قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: من الأمر محتوم ومنه ما ليس بمحتوم. فهناك كما قلت قبل قليل محتوم وهناك غير محتوم، ومن المحتوم خروج السفياني في رجب، من المحتوم أن السفياني يخرج في رجب. خروج السفياني في رجب يظهر من الروايات، من بعض الروايات، أن بداية خروجه في شهر رجب، ويظهر من روايات أخرى أن بداية مجيئه إلى العراق في شهر رجب، يعني بعد أن يتسلط على الكور الخمس، على المدن المهمة الخمسة. الرواية التي بعدها عن عبد الملك بن أعين قال: كنت عند أبي جعفر عليه السلام فجرى ذكر القائم عليه السلام، فقلت له: أرجو أن يكون عاجلا ولا يكون سفياني، باعتبار أن أصحاب الأئمة وأن الشيعة كانوا يعلمون لابد من سفياني قبل ظهوره، فكان هذا الرجل يتمنى. فقلت له: أرجو أن يكون عاجلا ظهوره ولا يكون سفياني، فقال: لا والله إنه لمن المحتوم، أن السفياني من المحتوم الذي لا بد منه، ولكن ليس بدرجة الميعاد، وإنما بدرجة أعلى من درجة غير المحتوم، لأن هذا أيضا ستبينه الروايات فيما بعد، أن السفياني يمكن أن يحدث فيه البدء. رواية أخرى عن حمران بن أعين عن أبي جعفر محمد بن علي عليهما السلام في قوله تعالى: فقضى أجلا وأجل مسمى عنده، قال: إنهما أجلان. الآية ماذا تقول؟ فقضى أجلا وأجل مسمى عنده، هناك أجل وهناك أجل مسمى، فقال: إنهما أجلان، أجل محتوم وأجل موقوف. فقضى أجلا، هذا هو الأجل المحتوم، أجل مقضي، وأجل مسمى عنده، وهذا أجل موقوف، وهو الأجل غير المحتوم، والذي يحتمل حدوث البداء فيه بدرجة أقوى. إنهما أجلان، أجل محتوم وأجل موقوف. قال له حمران: ما المحتوم؟ قال: الذي لا يكون غيره. قال: وما الموقوف؟ قال: هو الذي لله فيه المشية، المشية الإرادة، الذي لله فيه البداء. قال حمران: إني لأرجو أن يكون أجل السفياني من الموقوف، فقال أبو جعفر عليه السلام: لا والله، إنه من المحتوم. والرواية واضحة. رواية أخرى عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن من الأمور أمورا موقوفة وأمورا محتومة، وإن السفياني من المحتوم الذي لا بد منه. رواية أخرى عن خلاد الصائغ عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: السفياني لا بد منه، ولا يخرج إلا في رجب، ولا يخرج إلا في رجب، إشارة إلى بداية خروجه من هذه القرية المجاورة لمدينة دمشق، وبعد ذلك يدخل إلى دمشق ويدخل إلى مسجدها الجامع. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، إذا خرج فما حالنا؟ قال: إذا كان ذلك فإلينا. الإمام يقول: السفياني لا بد منه، ولا يخرج إلا في رجب. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، إذا خرج فما حالنا؟ ماذا نصنع إذا خرج السفياني؟ قال: إذا كان ذلك فإلينا. فإلينا الإمام صلوات الله وسلامه عليه يشير هنا، إذا كان ذلك فإلينا، إلى الرايات أو إلى الجهات أو إلى البلاد التي تكون فيها هناك رايات أو مجموعات أو جيوش ممهدة وموطئة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. وإلا في بداية خروج السفياني لم يكن الإمام صلوات الله وسلامه عليه قد ظهر بحسب الروايات. فإذا كان ذلك فإلينا، إلينا يعني إلى الجهات التي يتوقع فيها أن تكون ممهدة وموطئة للإمام صلوات الله وسلامه عليه. رواية أخرى عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السفياني فقال: وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني، يخرج بأرض كوفان، ينبع كما ينبع الماء، فيقتل وفدكم، فتوقعوا بعد ذلك السفياني وخروج القائم عليه السلام. الرواية أيضا الكلام فيها عن السفياني، ولكنها تحدثت عن شخصية أخرى وهو الشيصباني. الشيصباني يخرج وبعد ذلك يكون ظهور السفياني. سألت أبا جعفر الجعفي، يسأل الإمام الباقر عليه السلام، سألت أبا جعفر عليه السلام عن السفياني فقال: وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني. طبعا الكلام هنا عن العراق، أولا لأن جابر الجعفي عراقي، جابر الجعفي من الكوفة، والكلام هنا سؤال عن السفياني في دخوله للعراق لا عن خروج السفياني في الشام، لأن هذا الأمر هو الذي تهتم له الشيعة، وهو مجيء السفياني إلى العراق. ثم الكلام عن الشيصباني وأين يخرج، الرواية قالت: يخرج بأرض كوفان، كلام عن العراق. وأكثر الروايات التي تتحدث عن الإمام الحجة عليه السلام مدارها العراق. عن جابر الجعفي قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن السفياني فقال: وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني. الشيصباني نسبة إلى الشيصبان، والشيصبان هو اسم من أسماء الشيطان. الشيصبان هو الماكر، الشيصبان هو شديد المكر، هو شديد الخداع، وهو من أسماء الشيطان. في الروايات عندنا الأئمة كانوا يستعملون هذا الوصف حينما يتحدثون عن دولة العباسيين. هناك مجموعة من الكنايات، مجموعة من الألفاظ يستعملها الأئمة في بعض الأحيان حينما يتحدثون عن بني العباس، فيقولون عن بني فلان، ويقصدون ببني فلان حينما يقولون في حديثهم بنو فلان، ف فهم يقصدون بني العباس، وفي بعض الأحيان يقولون بنو مرداس، وفي بعض الأحيان يقولون بنو الشيصبان. بنو فلان، بنو مرداس، بنو الشيصبان أسماء وكنايات يستعملها الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين في الحديث وفي الإشارة عن العباسيين، إن كان في الدولة الأولى أو في الدولة الثانية القريبة من ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقطعا هذا الاستعمال إما للتقية وإما للتعمية في بعض الأحيان. وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني. ونحن عندنا في الروايات أن السفياني حين يقبل إلى العراق هناك حكومة عباسية في العراق، فلربما المراد من الشيصباني هو الحكم العباسي الذي سيكون في العراق، والذي سيسقط هذا الحكم على يد السفياني ويد الخراساني. فالسفياني يقبل من مغرب العراق والخراساني يقبل من مشرق العراق، ومرت علينا الروايات كفرسي رهان، هذا يأتي من هنا وهذا يأتي من هنا. فحين يدخل الخراساني إلى العراق والسفياني إلى العراق الحكم في العراق حكم عباسي، فلربما المراد بهذا بالشيصباني هو الحكم العباسي. وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني. قال يخرج بأرض كوفان، وأرض كوفان ليس المراد منها، يعني المراد حينما نقول بأرض كوفان المراد مدينة الكوفة، وإنما قال أرض كوفان. أرض كوفان هي أرض العراق، لذلك كان العراق يسمى بالعراقين، العراق الأول البصرة والعراق الثاني الكوفة، أو العراق الأول الكوفة والعراق الثاني البصرة، فيقال العراقان وأرض العراقين، يعني أرض الكوفة وأرض البصرة. قال يخرج بأرض كوفان ينبع كما ينبع الماء. ينبع كما ينبع الماء يعني ليس له مقدمات، لم يكن معروفا، لم يكن سيدا، لم يأتي من عائلة معروفة بالحكم وبالسيادة والقيادة والريادة، هكذا فجأة ينبع فيما بين الناس كما ينبع الماء من دون مقدمات، أي ليس له تراث، ليس له تاريخ معروف. يقال للشخص الذي ليس له قبيلة معروفة، ليس له ماض تليد، أنه ينبع كما ينبع الماء. حتى يخرج قبله الشيصباني، يخرج بأرض كوفان ينبع كما ينبع الماء فيقتل وفدكم. الوفد يعني في مصطلحات الآن الموجودة، حينما يقال الوفد في المصطلحات الآن الموجودة التي تستعمل غالبا يراد من الوفد هم علية القوم الذين يوفدون لأمر مهم. أما في الروايات كلمة الوفد فهي تطلق على الحجاج وعلى الزوار، والحاج والمعتمر فهما وفد الله كما يقول النبي صلى الله عليه وآله، والحاج والمعتمر فهما وفد الله، وزائر الحسين هو كذلك موصوف بأنه وفد الله، الحجاج والمعتمرون والزوار هم وفد الله، هكذا في الروايات. فيقتل وفدكم، إما المراد يقتل علية القوم، وإما المراد يقتل وفدكم يقتل زواركم. ولذلك هناك من طبق هذه الرواية على الحكم البعثي، وهذا هو ديدنهم، وكم قتلوا من زوار الحسين ومن زوار أهل البيت. وهناك من طبقه على الأحداث الأخيرة التي حدثت في العراق، أحداث الزرقاوي وأمثال الزرقاوي، وكل ذلك احتمالات. وأنى لكم بالسفياني حتى يخرج قبله الشيصباني، يخرج بأرض كوفان ينبع كما ينبع الماء فيقتل وفدكم. فتوقعوا، يعني بعد أن يخرج الشيصباني وبعد أن يقتل وفدكم، فتوقعوا بعد ذلك السفيانية وخروج القائم. الرواية التي بعدها عن البطائني قال: رافقت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السلام من مكة إلى المدينة، فقال يوما لي، والإمام الكاظم عاش في أسوأ فترات الحكم العباسي الذي يسميه أعداء أهل البيت بالعصر الذهبي، عصر هارون الرشيد. أعداء أهل البيت يسمون عصر هارون الرشيد بالعصر الذهبي للخلافة العباسية، بالنسبة للمؤمنين وبالنسبة لأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كان ذلك العصر أسوأ عصور الحكم العباسي، ليس عصرا ذهبيا وإنما كان عصرا مظلما، كان عصرا ذهبيا بأي شيء، بالرقص والغناء والموسيقى، كان عصرا ذهبيا بقتل الأئمة المعصومين، كان عصرا ذهبيا بسفك دماء المؤمنين، كان عصرا ذهبيا بتهجير الناس من بيوتهم، كان عصرا ذهبيا بكل الجرائم التي فعلها العباسيون وبالخصوص هارون الرشيد. فقال يوما لي، الإمام يخاطب البطائني، لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماؤهم حتى يخرج السفياني، يعني الذي يسقط حكم العباسيين هو السفياني. الإمام هنا من خلال القرائن الموجودة يتحدث عن الحكم العباسي الثاني. لو أن أهل السماوات والأرض خرجوا على بني العباس لسقيت الأرض دماؤهم، يعني لو أن كل القدرات الموجودة في زمان الحكم العباسي الثاني كانت في مواجهة الحكم العباسي الثاني لما استطاعت أن تفعل شيئا حتى يخرج السفياني. قلت له: يا سيدي، أمره من المحتوم؟ قال: من المحتوم. ثم أطرق يعني أنزل رأسه إلى الأرض في نظره هكذا، قال: من المحتوم، ثم أطرق ثم رفع رأسه وقال: ملك بني العباس مكر وخدع، يذهب حتى لم يبق منه شيء وهو الحكم الأول، ويتجدد حتى يقال ما مر به شيء، يتجدد من جديد وهو الحكم العباسي الثاني. الرواية التي بعدها عن داود ابن أبي القاسم قال: كنا عند أبي جعفر محمد بن علي الرضا عند إمامنا الجواد عليهما السلام، فجرى ذكر السفياني، وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، فقلت لأبي جعفر عليه السلام: هل يبدو لله في المحتوم؟ السفياني من المحتوم. فجرى ذكر السفياني وما جاء في الرواية من أن أمره من المحتوم، ومرت علينا روايات عديدة، الإمام يقسم يقول: والله إن السفيانية من المحتوم. فقلت لأبي جعفر عليه السلام: هل يبدو لله في المحتوم؟ يعني هل يحدث فيه البداء؟ قال: نعم يحدث فيه البداء وإن كان من المحتوم. قلنا له: فنخاف أن يبدو لله في القائم، إذن يمكن أن يبدو لله في القائم؟ قال: القائم من الميعاد، والميعاد لا يحدث فيه البداء لأن الله لا يخلف الميعاد، فما كان من الميعاد لا يتطرق إليه البداء بأي وجه من الوجوه لأن الله لا يخلف الميعاد، أما ما كان من المحتوم يحتمل حدوث البداء فيه ولكن بدرجة أضعف، وما كان من غير المحتوم يحتمل حدوث البداء فيه ولكن بدرجة أقوى. الرواية التي بعدها عن الحسن بن إبراهيم قال: قلت للرضا عليه السلام: أصلحك الله، إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بن العباس، يعني السفياني يقوم في الشام وليس هناك من حكم عباسي في العراق. أصلحك الله، إنهم يتحدثون أن السفياني يقوم وقد ذهب سلطان بن العباس، فقال: كذبوا، إنه ليقوم وإن سلطانهم لقائم. والرواية واضحة لا تحتاج إلى شرح أو إلى بيان. الرواية التي بعدها عن ابن أبي يعفور قال حدثنا الباقر عليه السلام أن لولد العباس وللمرواني لوقعة بقرقيسة، تقرأ قرقيسة أو قرقيسيا، لوقعة بقرقيسة يشيب فيها الغلام الحزور أو الحزور، يشيب فيها الغلام الحزور ويرفع الله عنهم النصر ويوحي إلى طير السماء وسباع الأرض: اشبعي من لحوم الجبارين، ثم يخرج السفياني. إذن هذه واقعة تكون قبل خروج السفياني. هناك معركة بين العباسيين وبين راية سمتها الرواية براية المرواني، أن لولد العباس وللمرواني لوقعة بقرقيسة. قرقيسة مدينة لا زالت آثارها موجودة في سوريا، وهي تقع عند مصب نهر الخابور في نهر الفرات، كما هو مذكور في معجم البلدان وفي الكتب التي تتحدث عن المواقع الجغرافية للمدن الأثرية. فقرقيسة أو قرقيسيا مدينة شامية في سوريا، تقع قريبا من المنطقة التي يصب فيها نهر الخابور، وهو أحد روافد نهر الفرات، يصب في نهر الفرات، فنهر الفرات يمر في سوريا. في المنطقة التي يصب فيها نهر الخابور في نهر الفرات هناك مدينة قديمة اسمها قرقيسة أو قرقيسيا. فتقع هناك معركة عظيمة جدا، أن لولد العباسي وللمرواني لوقع بقرقيسة يشيب فيها الغلام الحزور أو الحزور، الحزور يعني الشديد يعني القوي، يشيب فيها الغلام الحزور لشدة ما يلقى الناس من العناء ومن الجهد ومن التعب في تلكم المعركة بسبب آثار تلكم المعركة المدمرة. ويرفع الله عنهم النصر، يرفع الله عنهم النصر عن من؟ يرفع الله النصر عن العباسيين، المرواني هو الذي سينتصر، لذلك السفياني حين يخرج في الشام سيصطدم بالمرواني. يرفع الله عنهم عن بني العباس أن لولد العباس وللمرواني لوقع بقرقيسيا يشيب فيها الغلام الحزور ويرفع الله عنهم النصر. فإما يرفع الله عنهم النصر عن بني العباس وينتصر المرواني عليهم، أو أن المراد يرفع الله النصر عن الاثنين، تكون مذبحة ومقتلة للطرفين. ويوحي، الله يوحي إلى طير السماء وسباع الأرض، سباع الأرض الحيوانات المفترسة، الحيوانات التي تأكل اللحوم، يوحي إلى طير السماء وسباع الأرض اشبعي من لحوم الجبارين. الجبارون من هم؟ العباسيون والمروانيون على السواء. ثم يخرج السفياني، فخروج السفياني يكون بعد هذه المعركة، أي بعد معركة قرقيسيا. الرواية التي بعدها عن الحارث عن علي عليه السلام. الحارث هو الحارث الهمداني، عن الحارث عن علي عليه السلام أنه قال: المهدي أقبل جعد بخده خال، يكون مبدأه من قبل المشرق، وإذا كان ذلك خرج السفياني فيملك قدر حمل امرأة 9 أشهر، يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم الله من الخروج معه، ويأتي المدينة بجيش جرار، حتى إذا انتهى إلى بيداء المدينة خسف الله به، وذلك قول الله عز وجل في كتابه: ولو ترى إذ وقفوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. الرواية عن سيد الأوصياء صلوات الله وسلامه عليه، في بدايتها هناك وصف جسدي، وصف لشمائل الإمام صلوات الله وسلامه عليه بشكل مجمل، ونحن إن شاء الله في حلقات هذا البرنامج سنتحدث إن شاء الله عن صفات الإمام الجسدية كما وردت في الروايات الشريفة عن الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الإمام هكذا يقول: المهدي أقبل جعد بخده خال. ذكر 3 أوصاف جسدية للإمام صلوات الله وسلامه عليه. قال: المهدي أقبل. ما المراد من أقبل؟ حين نتحدث عن الأوصاف الجسدية فهذه قضية مهمة جدا، لأن الأوصاف الجسدية أيضا من الوسائل أو من العلامات التي يمكن لشيعة أهل البيت أن يشخصوا الإمام صلوات الله وسلامه عليه من خلالها. قال: المهدي أقبل. ما المراد من هذه الصفة؟ وهذه وردت في أكثر من رواية أنه صلوات الله وسلامه عليه أقبل. أقبل هذه مأخوذة من صفة القبل، وصفة القبل هي من صفات العين، يعني الإمام هنا يتحدث عن صفة عيني الإمام صلوات الله وسلامه عليه. قال: المهدي أقبل، يعني يحمل صفة القبل في عينيه. صفة القبل في عيني الإمام هكذا ورد الوصف في الروايات في وصف عيني. هناك روايات قالت إنه أقبل، وروايات قالت إنه أدعج، وروايات قالت إنه واسع العينين. هذه أهم الروايات التي تحدثت عن صفة عيني الإمام صلوات الله وسلامه عليه. روايات قالت إنه واسع العينين، فالإمام هذه أول صفة من صفات عينيه، أنه واسع العينين. الصفة الثانية قالت إنه أدعج، والأدعج هو أيضا المراد من الأدعج في لغة العرب حينما يقال عن رجل أدعج أو عن امرأة دعجاء. الأدعج هو الذي تكون عيناه واسعتين، هو واسع العينين وكذلك شديد السواد، هناك شدة في سواد عينيه، فهو واسع العينين وهناك شدة سواد في عينيه، بحيث أن الناظر إلى وجهه أول شيء تقع عينا الناظر عليه تقع على عينيه الواسعتين، وأول صفة تظهر في عينيه هو شدة سوادهما. هذه صفة جدا مهمة، وهذه الأوصاف الجسدية مهمة لتمييز صورة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. فهو واسع العينين هذا أولا، وثانيا شديد سواد العينين. قال: أقبل. الأقبل هو أيضا فيها هذا المعنى، القبل هو شدة سواد العينين، لكن هناك وصف دقيق في هذه العبارة: أقبل الذي حين تنظر إلى عينيه وكأنه ينظر إلى طرف أنفه، وهي صفة الذين تظهر عليهم علائم الوقار. الذين تظهر عليهم علائم الوقار، من يحمل الوقار والسكينة في داخله قطعا الحالة النفسية للإنسان تنعكس على ما يبدو من جسده. أليس هناك لغة الآن تسمى بلغة الجسد وتدرس، تدرس هذه اللغة؟ لغة الجسد هي انعكاس عن الذي يجري في داخل الإنسان. الأقبل هو الذي حين تنظر إليه وكأنه ينظر إلى طرف أنفه. فالإمام عيناه واسعتان، هذا أولا. ثانيا سواد العينين شديد، وثالثا حين تنظر إليه فكأنه ينظر إلى طرف أنفه، وهذا الأقبل. الأقبل الذي يكون سواد عينيه شديدا وحين تنظر إلى وجهه فكأنه ينظر إلى طرف أنفه، وهي صورة تشعرنا لو نظرنا إلى شخص بهذا الوصف تشعرنا بوقار هذا الشخص وبسكينة هذا الشخص وبهدوء هذا الشخص، وكذلك أيضا تشعرنا بغموض هذا الشخص، بغموضه بما يحمل من أسرار، بما يحمل من هموم ثقيلة. هذه الحالة توحي بهذا المعنى حين ننظر إلى شخص بهذه الصفة وكأنه ينظر إلى طرف أنفه، فذلك يشعرنا بالوقار وبالسكينة. هاتان الصفتان الظاهرتان في الإمام صلوات الله وسلامه عليه. هناك وصف دقيق للإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه. نحن إن شاء الله كما قلت في الحلقات القادمة في برامج أخرى سنتحدث عن أوصاف الإمام الجسدية وبالدقة كما جاءت في كلمات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم. إمامنا الرضا عليه السلام وهو يتحدث عن إمامنا الحجة عليه السلام يقول: إن الإمام خاشع كخشوع النسر إلى جناحي. خاشع كخشوع النسر إلى جناحي، حينما يقف النسر على رجليه وحتى في الطيران، ولكن هذه الصفة تظهر بشكل أوضح. النسر كأنه ينظر إلى جناحي، خاشع كخشوع النسر إلى جناحي، فحينما يقف النسر فكأنه ينظر إلى جناحي. هذا مرود، هذا المراد من أن الإمام خاشع وأن خشوعه كخشوع النسر إلى جناحي، وهو نفس المعنى الموجود في كلمة أقبل. قال المهدي أقبل، المهدي أقبل جعد. الجعد هي صفة الشعر، أقبل من القبل وهو صفة العينين، وجعد والجعادة هي صفة في الشعر. الشعر له ثلاث حالات: إما أن يوصف بالسباطة وأن يكون سبطا، يعني أن يكون مسترسلا في غاية الاسترسال، بحيث يعني يكون سهلا جدا، يعني أقل نسمة من الهواء تطيره، وهذه صفة السباطة في الشعر. السباطة هي السهولة والليونة والاسترسال. وإما أن يكون الشعر متلبدا، صفة التلبد. صفة التلبد يعني أن الشعر يلبد بعضه بعضا، كما يقال مثلا: هذا شعر شعث. الشعر الشعث هو الشعر الخشن الذي يتلبد بعضه داخل البعض الآخر. وإما أن يكون جعدا، والجعد هو الذي لا بالمتلبد ولا بالسبط، بين بين، يعني الوسطية، لا هو بالشعث والمتلبد الخشن ولا هو باللين السبط المسترسل. وشعر الإمام أسود كما في الروايات. المهدي أقبل قطعا، اللي يعني الشيء الطبيعي حينما يكون لون العينين شديد السواد سيكون الشعر أسود، هذا هو الشيء الطبيعي المتناسق في الألوان. المهدي أقبل جعد، أي أن شعره بين الكثيف المتلبد وبين السبط المسترسل السهل، فلا هو بالمتلبد الخشن ولا هو بالسبط المسترسل، فهو جعد الشعر. المهدي أقبل جعد، وهذه تقريبا صفة الجعد في الشعر، الجعادة في الشعر، هذه الصفة موجودة عند أكثر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، كما يظهر ذلك من الروايات. المهدي أقبل جعد بخده خال، والروايات تتحدث عن وصفه في خده الأيمن، إن للإمام خالا في خده الأيمن. الخال هو الشامة، لكن الشامة حين تكون في الخد في لغة العرب في الغالب تسمى خال. الشامة هي هذه البثرة السوداء. طبعا الشامة في لغة العرب، الشامة في لغة العرب تطلق على النقطة السوداء على البدن الأبيض، وقد تطلق كذلك على النقطة البيضاء على البدن الأسود، ولكن هذا قليل. قد يكون في الحيوانات، في الأبقار، في الثيران، أي تكون البقرة، أن يكون الثور شديد السواد، ولكن هناك نقطة بيضاء أيضا يقال لها في لغة العرب الشامة. الشامة هي النقطة المميزة المشخصة. لكن في الناس يقال للإنسان الذي تكون هناك نقطة سوداء، تكون هناك بثرة سوداء، وغالبا تكون منبتا للشعر، ينبت فيها الشعر. البثرة السوداء التي تكون منبتا للشعر يقال لها شامة في كل البدن، لكن إذا كانت في الخد يقال لها خال. يقال لها شامة أيضا لكن يقال لها خال، يعني نادرا أن يقال مثلا أن هناك خال مثلا على رجله أو خال في كفه، ممكن أن يقال هذا، لكن في الغالب يقال مثلا شام على رجله، شام على يده، شام على ظهره. في الخد يقال له خال، فالخال هي الشامة السوداء على الخد، بخده خال. وفي الروايات أن هذه الشامة هي على الخد الأيمن من خدي الإمام صلوات الله وسلامه عليه. المهدي أقبل جعد بخده خال، يكون مبدأه من قبل المشرق. المراد هذه رواية دقيقة جدا. أولا ذكرت لنا أوصافا دقيقة من الأوصاف الجسدية للإمام، ذكرت أوصافا دقيقة لشعره ولوجهه، فذكرت الخال في خده الأيمن، وذكرت صفة الشعر، وذكرت صفة حساسة جدا من صفة العينين، أنه أقبل حين تنظر إليه فكأنه ينظر إلى أنفه، إلى طرف أنفه. قالت يكون مبدأه من قبل المشرق. الإمام بحسب الروايات يعني بداية الظهور ستكون من مكة، والخطاب الأول يعني خطاب الظهور البيان الأول الذي سيصدره الإمام يخطبه صلوات الله عليه بين الركن والمقام، ومرت علينا مقاطع من خطبة الإمام صلوات الله وسلامه عليه في الحلقات الماضية. فأول خروج الإمام من مكة، وهذا واضح في الروايات، فإذا ما المراد يكون مبدأه من قبل المشرق؟ يكون مبدأه من قبل المشرق يعني أنه من جهة المشرق، من أي مشرق؟ من مشرق العراق، من مشرق الحجاز، من إيران، يكون مبدأه. يعني هناك جهة، هناك دولة، هناك حركة، هناك قوات، هناك جماعات، هناك توجه شعبي. البداية تكون من أين؟ البداية تكون من المشرق. رواية واضحة وصريحة، يكون مبدأه من قبل المشرق. ونحن إذا أردنا أن ندرس التأريخ، تأريخ الحديث، متى بدأ ذكر الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه يتسع ويظهر بشكل واضح؟ إنما كان ذلك بعد سنة 1979، بعد الثورة الإسلامية في إيران بدأ الحديث ينتشر عن الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، إن كان على المستوى الشيعي أو حتى خارج نطاق المستوى الشيعي. لذلك تكون البداية من قبل المشرق، خصوصا إذا كنا نعلم بأن الرايات السوداء الممدوحة ستخرج من المشرق، وكما وصفتها الروايات أنها ممهدة وموطئة له صلوات الله وسلامه عليه. يكون مبدأه من قبل المشرق، وإذا كان ذلك خرج السفياني، يكون مبدأه من قبل المشرق، يعني كأن الخراساني يتهيأ ويستعد للخروج من إيران لنصرة الإمام الحجة عليه السلام، وكأنه يملك علما أو يملك توقعا قويا في أن هذه الأيام هي أيام ظهوره الشريف، فهناك استعداد في إيران، وهذا الاستعداد بدرجة قوية تدفع السفياني لأن يأتي إلى العراق، والخراساني أيضا يأتي إلى العراق. يكون مبدأه من قبل المشرق، والروايات مر علينا البعض منها ويأتينا البعض الآخر تتحدث أن السفياني إنما يرسل جيشه إلى العراق لأي شيء، طلبا للمهدي بحثا عنه. والخراساني أيضا يرسل جيشه وتأتي راياته من إيران إلى العراق لنصرة المهدي. مرت علينا الروايات أن في جيشه أصحاب المهدي، في جيشه مجموعة من خواص أصحاب المهدي صلوات الله وسلامه عليه. وإذا كان ذلك خرج السفياني فيملك قدر حمل امرأة 9 أشهر، يخرج بالشام، يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام. أهل الشام المراد كل المنطقة التي تسمى ببلاد الشام، ليس سوريا فقط. فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من المقيمين على الحق، هناك مجموعات مقيمة على الحق سوف لن تخضع لراية السفياني في بلاد الشام، إلا طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم الله من الخروج معه، ويأتي المدينة بجيش جرار. هذه الطوائف المقيمة على الحق كيف لا تنساق مع السفياني، أو كيف لا يتمكن السفياني من أن يأمرها؟ لابد أنها تملك قوة ما، وإلا كيف تتمكن هذه الطوائف من أن تعترض على السفياني؟ لابد أنها تمتلك قوة ما. وإذا كان ذلك خرج السفياني فيملك قدر حمل امرأة 9 أشهر، يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام إلا طوائف. والسفياني بتلكم القوة الهائلة، والسفياني بذلك العداء القوي لأهل البيت ولشيعة أهل البيت، هذه الطوائف المقيمة على الحق كيف لا تنقاد له؟ لابد أنها تملك قوة ما، فهي بسبب هذه القوة لا تنقاد للسفياني. يخرج بالشام فينقاد له أهل الشام إلا طوائف من المقيمين على الحق يعصمهم الله من الخروج معه، ويأتي المدينة بجيش جرار. ومر علينا في الروايات أنه يرسل إلى المدينة 100,000، ويأتي المدينة، المدينة المنورة، بجيش جرار حتى إذا انتهى إلى بيداء المدينة خسف الله به. وقلنا هذه من العلامات المحتومة ومن العلامات القريبة جدا من زمان ظهور إمامنا صلوات الله وسلامه عليه، وذلك قول الله عز وجل في كتابه: ولو ترى إذ وقفوا فلا فوت فلا فرار ولا ناصر ولا نجاة وأخذوا من مكان قريب. ولو ترى إذ وقفوا، إن وقفوا أوقفهم الله خارج المدينة فما دخلوا إلى المدينة، فلا فوت فلا يفر منهم أحد كما في الروايات إلا 2، بشير ونذير. ولو ترى إذ وقفوا فلا فوت، وفي بعض الروايات أن هذين الاثنين من قبيلة جهينة. فنذير يذهب إلى السفياني فيخبره بما جرى، وبشير يذهب إلى الإمام الحجة عليه السلام ويخبره بما جرى، والإمام يطبق هذا المثل فيقول: وعند جهينة الخبر اليقين، وهو مثل عربي معروف. ولو ترى إذ وقفوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب. رواية أخرى عن هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: اليماني والسفياني كفرسي رهان. وهذا المعنى مر علينا، مر علينا أن السفياني وأن الخراساني وأن اليماني يخرجون في سنة واحدة، في شهر واحد، في يوم واحد. فرسي رهان يعني كفرسي سباق، أنه قال: اليماني والسفياني كفرسي رهان. الرواية التي بعدها عن المغيرة بن سعد عن أبي جعفر الباقر عليه السلام أنه قال: إذا اختلف رمحاني بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. واختلاف الرماح في الشام أو اختلاف رمحين في الشام إشارة إلى الرايات التي ستصطرع فيما بينها، وبعد ذلك تصطرع مع السفياني ويتغلب عليه السفياني. فهناك راية الأصهب، وهناك راية الأبقع، وهناك راية المرواني، وهناك راية السفياني، وهناك رايات أخرى أيضا ورد ذكرها في روايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. قال عليه السلام: إذا اختلف رمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. لم تنجلي يعني لم تنتهي المعركة، انجلت المعركة، انتهت المعركة. لماذا يقال لم تنجلي؟ باعتبار أن المعارك القديمة إن تكون غالبا تكون في الصحاري، في الأراضي الصحراوية، في الأراضي الترابية، فبسبب هذه المعركة يثور الغبار، غبار الحرب، بحيث الغبار يغطي المعركة، يغطي الجيوش، يغطي المقاتلين. وحينما تبدأ عملية الهجوم وعملية القتال الغبار يضيع الأمر على الموجودين، لذلك يقال حتى تنجلي الغبرة، حتى تنجلي غبرة المعركة ليعرف من القاتل، من المقتول، من المنتصر، من المهزوم. إذا اختلف رمحان بالشام لم تنجلي المعركة إلا عن آية من آيات الله. قيل: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: رجفة تكون بالشام. المغيرة ابن سعد يحدث عن الإمام الباقر، والإمام الباقر يحدث عن أمير المؤمنين أنه قال: إذا اختلف رمحان بالشام لم تنجلي إلا عن آية من آيات الله. قيل: وما هي يا أمير المؤمنين؟ قال: رجفة تكون بالشام يهلك فيها أكثر من 100,000، يجعله الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. أما رحمة للمؤمنين لأن هؤلاء الظلمة حينما تنكسر جيوشهم وحينما يهزمون فيشتغلون وينشغلون بأنفسهم، تكون في ذلك فسحة للمؤمنين. يجعله الله رحمة للمؤمنين وعذابا على الكافرين. فإذا كان ذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من قرى دمشق يقال لها حرشة، فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي حتى يستوي على منبر دمشق، فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي. إذن الإمام يحدثنا عن أي شيء؟ يحدثنا عن اختلاف رمحين في الشام، يحدثنا عن فتن ومعارك وقتال، وخلال هذه المعركة تكون رجفة في الشام يهلك فيها أكثر من 100,000. أكثر من 100,000 يعني ليس المراد أكثر بعشرة أو بعشرين، ربما المراد أكثر من 100,000 بأعداد أضخم من ذلك، لأنه أرقام الملايين لم تكن مستعملة أو موجودة في ذلك العصر. يهلك فيها أكثر من 100,000. فبعد أن تحدث هذه الوقعة قال: فإذا كان كذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة. والحقيقة هذه العبارة تحتاج إلى وقفة. البراذين جمع برذون أو برذون، البراذين هي جمع لبرذون أو برذون، والبرذون في لغة العرب تطلق على معنيين. المعنى الأول تطلق على الخيول التركية، عندنا الخيول العربية الأصيلة وعندنا الخيول التركية، والخيول التركية بالنظر إلى قيمتها أو بالنظر إلى شرافة أصلها لا تقاس بالخيول العربية الأصيلة، لذلك كانت رخيصة الأثمان، رخيصة الأسعار. البراذين إما هي جمع لبرذون أو برذون وهي الخيول التركية، أو إلى نوع من البغال، إلى نوع من البغال والتي تستعمل في حمل الأثقال الثقيلة جدا، الأحمال الثقيلة جدا كانوا يستعملون لها البراذين، وهو نوع من أنواع البغال، أو في الغالب تطلق على الخيول التركية. طبعا البغال وكذلك الخيول التركية اللون الأشهب فيها قليل جدا، وفي كل الخيول اللون الأشهب هو اللون الذي يضرب إلى الصفرة، اللون الضارب إلى الصفرة بالدقة. إذا أردنا أن نحدد اللون الأشهب، اللون الأشهب في أصله هو للزرع، حينما يقال للزرع الذي يصفر ويذبل ويبقى فيه شيء من اللون الأخضر يقال لهذا اللون هو اللون الأشهب، يقال أشهب الزرع. أشهب الزرع إذا يبس واصفر ولكن هناك شيء من خضرة باقية، يعني اللون خليط بين الأصفر وفيه شيء خفيف من الخضرة، يقال للزرع أشهب. اللون الأشهب لون قليل في الخيول وفي البراذين، وهنا الحديث عن عدد كبير جيوش إلى أصحاب البراذين الشهب. لا يوجد جيش من الجيوش تكون الخيول فيه بلون واحد، عبر التاريخ لم يحدثنا التاريخ عن جيش يركب الخيول الأصيلة أو يركب الإبل أو يركب الفيلة أو يركب أي شيء من الحيوانات. لا يوجد هناك عدد بالآلاف للحيوانات من لون واحد. براذين شهب لم يحدثنا التاريخ عن جيش يركب البراذين من لون واحد، كانت شهب أو غير شهب. ثم المحذوفة، المحذوفة يعني التي ليست لها آذان وليست لها أذناب، فأي براذين هذه؟ أعداد هائلة من الخيول التركية وخيول غير عربية، يعني من خيول من خارج المنطقة، خيول غير عربية. الحديث عن منطقة عربية، عن منطقة بلاد الشام، فتأتيها خيول غير عربية، خيول تركية، وهذه الخيول لونها واحد موحد، لون أشهب، لكن فيها صفة أنها مقطوعة الآذان والأذناب. يعني في ذلك الزمان إذا أراد الإمام يتحدث مثلا عن الدبابات أو عن السيارات العسكرية والتي تكون باللون الأشهب، اللون الخاكي، اللون العسكري، كما قلت اللون الأشهب في أصله في اللغة يقال أشهب الزرع، وهو اللون الضارب إلى الصفرة وفيه شيء من خضرة. هكذا في كتب اللغة، من أراد أن يراجع كتب اللغة وقواميس اللغة سيجد هذا الكلام واضحا. وإلا لا توجد خيول بهذا العدد، كلها مقطوعة الآذان والأذناب، لماذا؟ وكلها بلون واحد، جيوش هذه. فإذا كان كذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة، محذوفة ليست لها آذان ولا أذناب. يعني هل مر في التاريخ أو هل يتوقع أن جيشا يركب الخيول التركية فيقطع آذان الخيول وأذنابها؟ ربما يكون في فرس واحدة، في اثنين، في ثلاثة، في أربعة، لكن في كل هذا العدد الهائل جيش كامل قطعوا الآذان والأذناب؟ فإذا كان كذلك فانظروا إلى أصحاب البراذين الشهب المحذوفة والرايات الصفر، راياتهم صفراء وبراذينهم شهب محذوفة، تقبل من المغرب، من مغرب بلاد الشام، تقبل من المغرب حتى تحل بالشام، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. الجزع الأكبر جزع حالة نفسية من الإحباط وحالة نفسية من اليأس والأياس عند الشعوب في المنطقة، وأعتقد أن بدايات هذه الحالة موجودة الآن. لا أريد أن أفسر الرواية أو أطبق الرواية على هذا الزمان، ولكن شعوب منطقة الشرق الأوسط هي تعيش هذه الحالة، تعيش حالة الإحباط واليأس والأياس من كل شيء، وذلك عند الجزع الأكبر والموت الأحمر. موت الأحمر إشارة إلى الحروب. فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من قرى دمشق يقال لها حرشة، المذكور هنا حرشة ومذكور أيضا بأسماء أخرى، لكنني بحسب تتبعي للروايات أظن أن الاسم الأصح هو حرستا، وهناك من يقول بأن هناك الآن موجودة قرية في الشام بهذا الاسم، باسم قرية حرستا، وهي قرية قريبة من دمشق. أنا لم أتأكد من وجود هذه القرية بشكل دقيق، لكن هناك من يقول بوجود هذه القرية وقريبا من مدينة دمشق. فإذا كان ذلك فانظروا خسف قرية من قرى دمشق يقال لها حرشة، وقلت ربما كما يغلب على ظني حرستا. فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد، ابن آكلة الأكباد هو السفياني، لأن السفياني كما مر في الروايات هو من ذرية خالد بن يزيد. خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي، من الوادي الموصوف بالوادي اليابس، وهو قريب من مدينة دمشق كما تحدثت في أول البرنامج أنه ينظم أمره في قرية قريبة من مدينة دمشق. والوادي كما ورد وصفه في الروايات هو الوادي اليابس، منطقة صخرية جبلية، وسمي بالوادي اليابس لأن صخور هذه المنطقة، صخور هذا الوادي صخور صلدة ويصنع منها الرحى. كان العرب قديما يستوردون الصخور من هذا الوادي اليابس لصنع الرحى. فإذا كان ذلك خرج ابن آكلة الأكباد من الوادي حتى يستوي على منبر دمشق. فإذا كان ذلك فانتظروا خروج المهدي، أي أن خروجه سيكون قريبا. الرواية التي بعدها عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا وجيشا إليكم، فإذا كان كذلك فأتونا على صعب وذلول. إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا، يعني يبعث جيشا للبحث عن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه، وهو الجيش الذي يبعثه إلى المدينة، ومر الكلام عن قبل قليل. وجيشا إليكم، وهو الجيش الذي يبعثه إلى العراق. طبعا أن السفياني سيبعث بعثين إلى العراق، سيبعث قوة صغيرة تبحث عن الإمام المهدي في النجف، وهذا ورد في الروايات أيضا،
ويبعث جيشا إلى الكوفة جيشا جرارا، هذا الجيش الذي سيقوم بالمقتلة الكبيرة في الكوفة في العراق. سمعت أبا عبد الله عليه السلام يونس ابن يعقوب يقول: إذا خرج السفياني يبعث جيشا إلينا إلى المدينة وجيشا إليكم إلى العراق، فإذا كان كذلك، إذا صارت الخارطة السياسية والوضع السياسي بهذا، فأتونا على صعب وذلول، ائتونا يعني ائتوا واذهبوا إلى الجهة التي تتمكنون من خلالها لنصرتنا، فأتونا على صعب وذلول، أو ائتونا. هذا الكلام موجه إلى خواص أصحاب الإمام والذين عندهم مقدمات للذهاب إلى الحجاز تمهيدا لأمر الظهور الشريف، لأنه في الروايات عندنا أن أصحاب الإمام البعض منهم يذهب في موسم الحج ويبقى هناك متخفيا، والبعض منهم يخرج في بعض الأحيان إلى المسجد الحرام، حتى أن أهل مكة يقولون: من هؤلاء القوم وماذا يريدون؟ هكذا ورد في الروايات الشريفة. على أي حال، ربما إذا وصل الكلام إلى هذه الجزئيات نتحدث عنها إن شاء الله تعالى. فإذا كان ذلك فأتونا على صعب وذلول، الصعب هي الدابة التي يصعب ركوبها، والذلول هي الدابة التي يسهل ركوبها. حينما يسهل ركوب الدابة يقال لها ذلول، والدابة التي يصعب ركوبها يقال لها صعبة. فإذا كان كذلك يعني فأتونا على أي حال، يعني إذا بعث السفياني بجيش إلينا إلى المدينة وبجيش إليكم إلى الكوفة، حين ذلك أنتم ائتونا على صعب وذلول. ورواية أخرى عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر عليهما السلام قال: السفياني أحمر أشقر أزرق، ومرت علينا مثل هذه الرواية أنه أحمر، ربما يراد من ذلك لون بشرته، أشقر ربما يراد من ذلك لون شعره، لأن البشرة لا توصف بالشقرة، وأزرق ربما يراد من ذلك هو لون عيني، لأنه عندنا في بعض الروايات أن السفياني وإن هو يتظاهر بالإسلام وبالدعوة إلى الحق وبالدعوة إلى دين الله، لكن الروايات تقول إنه يعلق في عنقه صليبا، هكذا ورد في بعض الروايات. ومن خلال القرائن الموجودة التي تتحدث عن الحالة النفسية للسفياني وأنه خبيث وخداع ومكار، فذلك يعني أن الصليب لا يظهره وإنما يخفيه. السفياني أحمر أشقر أزرق، ربما يراد من ذلك التقلب في طباعه والتلون. السفياني أحمر أشقر أزرق، لم يعبد الله قط، ولم يرى مكة ولا المدينة قط، يعني لم يذهب إلى مكة وإلى المدينة لا حاجا ولا زائرا ولا معتمرا، ولم يذهب حتى لزيارتهما، وهذه أيضا من علائمه. السفياني أحمر أشقر أزرق، لم يعبد الله قط، ولم ير مكة ولا المدينة قط، يقول: يا ربي ثاري والنار، يا ربي ثاري والنار. هذا شعاره: يا ربي ثاري والنار، يا ربي ثاري والنار، أي أنني أطلب ثاري ولو بدخول النار. يا ربي ثاري والنار، أنني أطلب ثأري. وما هو ثأره؟ ثأره أن أخواله كما في الروايات يقولون له: قم إلى حقك. هذا أي حق؟ إلى حق آبائك وأجدادك. وما هو حق آبائه وأجداده؟ الخلافة والحكم. ومن أين جاء حقهم في الخلافة والحكم؟ جاء حقهم في الخلافة والحكم متفرعا عن الخلافة والحكم في سقيفة بني ساعدة. وثاره من وممن؟ ثاره من أهل البيت، وثاره من شيعة أهل البيت، فهو هذا شعارهم، شعار بني أمية كشعار يزيد ابن معاوية. فماذا ردد يزيد ابن معاوية؟ يزيد ابن معاوية وهو جد السفياني، يزيد ابن معاوية في اليوم الذي وصلت فيه السبايا الحسينية، في اليوم الذي وصل فيه الموكب الحسيني، وكان أمام الموكب الحسيني، أمام العائلة الحسينية كانت الرؤوس. هو أين كان؟ هو كان في دير على جيرون. جيرون هضبة، جبل، فكان على جيرون قريبا من الشام، قريبا من دمشق. خرج للمتعة، خرج للصيد وللهو وللغناء وللرقص وللعب بالحيوانات ولشرب الخمور. فهو على هذا الحال وبدت العلائم من بعيد. فماذا ردد يزيد ابن معاوية لما بدت تلك الرؤوس؟ الرؤوس بدأت من بعيد، لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس، لأن النور كان يسطع من تلك الرؤوس، لما بدت تلك الرؤوس، وفي نسخة لما بدت تلك الحمول، لما بدت تلك الحمول، لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشروس، تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت صح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. لما بدت تلك الحمول، لما بدت تلك الرؤوس وأشرقت تلك الشموس على ربا جيروني نعب الغراب، فقلت صح أو لا تصح، فلقد قضيت من النبي ديوني. فهو نفس هذا الكلام، ثاري والنار. ثاري والنار هو شعار السفياني. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين، اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. آمين آمين رب العالمين. وأختم كلامي بالبيتين اللذين أرددهما دائما في نهاية كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، وأنا أخاطب إمام زماني صلوات الله وسلامه عليه، فأقول: يا ابن رسول الله، فليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، وليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، تصبحون على ولايتي ومودتي ومحبتي ومعرفتي إمام زمانكم. أسألكم الدعاء جميعا، وفي أمان الله.